بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن هذا اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ في هذا الكتاب الطيب الذي هو الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قرأنا قبل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، ولكن من باب التكرار، ولأن هذا الجانب مهم لطالب العلم، معرفة الأدعية والأذكار، فإنه يحصل تقصير في حفظها وفي العمل بها وتطبيقها، وإذا حصل تكرار تحفظ إن شاء الله تعالى. وهو كتاب جميل، أخصر من كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، ولهذا عد بعضهم كتاب ابن القيم شرحا لهذا الكتاب، كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون، وهذا ليس بصحيح، فليس شرحا له، بل ذاك كتاب مستقل. ولهذا ابن القيم ربما ترك بعض الأبواب التي ما ذكرها شيخ الإسلام، لم يذكرها في الوابل الصيب، ثم توسع ابن القيم في الشرح والتفصيل ومعاني الأحاديث ونحو ذلك، بينما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه هذا إنما ذكر الأحاديث وبعض الآيات. وقد ألف في هذا الباب أناس كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين، وكثيرا ما تجد أهل العلم رحمهم الله يؤلفون في هذا الباب، لأنه باب مهم، باب الأذكار والأدعية. وكما مر معنا في كتاب الوابل الصيب أن شيخ الإسلام رحمه الله كان ربما يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن يعني في أول النهار يذكر الله عز وجل ويقول هذه قوتي، هذه قوتي، بمعنى أنه يستعين بالذكر على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى أمور دينه ودنياه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم محافظا على أدلة الأدعية والأذكار، عاملا بها، والعمل بمثل هذه الأدعية وهذه الأذكار مما يعين على حفظها، مما يعين على حفظها، فلا ينبغي الإنسان أن يهمل هذا. وربما بعضهم تجده يصلي صلاة الفجر ثم ينصرف، أو مباشرة يتجه إلى قراءة القرآن. أين أذكار الصلاة؟ أين أذكار الصباح؟ ربما لا يقرأها، وهذا خلل وهذا خطأ. وكم يحصل من النقص والضر على العباد بسبب تقصيرهم في هذا الجانب، تقصيرهم في هذا الجانب. كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر مختصرا من كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب الأذكار للإمام النووي كتاب واسع، طبع مع تحقيقه في مجلدين، قد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لهذا الكتاب أنه يعتبر مختصرا لكتاب الأذكار للإمام النووي، مختصر لكتاب الأذكار للإمام النووي، حققه العلامة الألباني بتحقيق جميل وهو الذي بين أيدينا، وكان قد أخرج الصحيح منه في كتاب مستقل في رسالة طبعت مرارا، وهي بعنوان صحيح الكلم الطيب. وثم طبع الكتاب طبعات كثيرة، وقد نبه الشيخ الألباني في مقدمته في هذا الكتاب أن كثيرا من المحققين سرقوا تحقيقه ثم طبعوا الكتاب، كطبعة دار الكتب العلمية، وذكر طبعات كثيرة، وذكر الأدلة والبراهين أن أولئك إنما سرقوا ما كتبه رحمه الله، فزادوا ونقصوا ولخصوا ولم يعزوا إليه. بل أشد من هذا، أن الذي طبع كتابه وهو صاحب المكتب الإسلامي الذي هو زهير الشاووش، بعد أن طبعه أكثر من مرة وإذا به بعد ذلك يعزوه إلى نفسه أنه هو الذي حققه، بعد أن كتب بقلمه أنه طلب من الشيخ الألباني وهو في الجامعة الإسلامية أن يحقق هذا الكتاب ليطبعه، ثم بعد فترة من الزمن يطبع الكتاب ويجعل اسمه عليه على أنه هو الذي حققه. وكثيرا ما يسرق بعض المحققين المتاجرين يعني جهود بعض العلماء، حتى ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما طيبا وهو يتألم من هؤلاء الذين يسرقون جهود غيرهم وينسبونها إلى أنفسهم. ذكر أن بعضهم يعني بعضهم من طلابه قال بعضهم ينسب إلي وكتب على الكتاب أن هذا في إهداء، قال إهداء إلى شيخي وأستاذي الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله الذي أخذ بيدي وعقلي وفكري منذ حداثة عمري نحو فهم الإسلام وتطبيقه بالطريقة التي أخذها المسلمون الأوائل عن رسول الله، ومن ثم أرشدني إلى الدأب العلمي والتحقيق المنهجي في أبحاثي ودراستي وأعمالي، وعلمني أنني إذا عرفت الحق عرفت أهله. ذكر مقدمة ويريد يتبجح أنه استفاد من الألباني وأنه من طلابه، ثم ذكر أن هذا سارق وأنه كان يحضر له ربما بعض الدروس في دمشق، ثم قال لم أره إنما في بعض الدروس، ثم قال رحمه الله تعالى لقد كنت وما زلت أشكو من استغلال بعض المشائخ وبخاصة الصوفية منهم لمريديهم وتلامذتهم واستخدامهم إياهم لمصالحهم الشخصية والمكاسب المالية مما ينافي الإخلاص في العلم لرب البرية. قال فصرت أشكو في شيخوختي من استغلال جديد، ألا وهو استغلال بعض التلاميذ لمصالحهم المادية جهود شيخهم الشخصية، وهذا مثال من أمثلة. أي هذا الذي حقق الكتاب وذكر أنه استفاد من الألباني وأنه وهو يريد أن يتبجح حتى يكون لكتابه رواج. فكتاب الشيخ الألباني أو تحقيق الشيخ الألباني تحقيق جميل، وهو مختصر وفي أكثر المواضع يعزو إلى كتبه الأخرى. وهذا الكتاب الذي هو الكلم الطيب قد اعتني به، فشرحه بدر الدين العيني الذي شرح البخاري، شرحه في كتاب سماه العلم الهيب، وهذبه بعضهم تهذيب العلم الهيب في شرح الكلم الطيب. وبدر الدين العيني هذا متوفي في سنة 855، وشرحه أيضا محمد بن محمد الخانجي البوسنوي وهو متوفي في 1365، وشرح بعض المعاصرين صحيح الكلم الطيب وهو محمد الحمود النجدي طبع بالكويت. فكتاب الكلم الطيب من أحسن الكتب ومن أفضلها ومن أخصرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل على أشرف خلقك محمد، ولله الحمد وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خطبة الحاجة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله، في مسند أحمد من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن ابن القيم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء. ثم إنه سيذكر في خطبة الكتاب أحاديث أو آيات في الأذكار وفي فضل الذكر، وهذا ما يسميه أهل العلم ببراعة الاستهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن يذكر المؤلف ما يريد أن يذكره في كتابه مختصرا فيشير إليه في المقدمة، فإذا قرأت مقدمة الكتاب علمت ما هو الذي يريده المؤلف في هذا الكتاب. فبما أن هذا الكتاب كتاب يتحدث عن الأذكار، فإنه جعل في المقدمة بعض الآيات التي هي في فضل الذكر وفي عظم الذكر. وقد ذكر ابن القيم كما مر بنا في الوابل الصيب فضائل الأذكار، فذكر عشرات من الفضائل والفوائد، فوائد الذكر أكثر من 70 فائدة كما مر بنا في الوابل الصيب. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا في بيان فضائلهم، فقال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا في ذكر عباد الله المؤمنين الأخيار. وقال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا أيضا الحث على الذكر عند القتال، وأنه من أسباب الثبات. قال: وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا أعم من أن يكون الأذكار، بل هو المقصود به العبادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه إشارة إلى فضل الذكر وبيان الحث عليه والإقبال عليه وشيء من ثماره. قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وابن أبي شيبة، ومر بنا في الوابل الصيب صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، أنه قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله عز وجل خنس. فإذا ذكر الله عز وجل خنس. فالذكر أمره مهم، الذكر أمره مهم، ودراسة مثل هذا شيء مهم، لأنه من الأمور العملية التي ينبغي للعبد أن يحافظ عليها سفرا وحضرا، صحة ومرضا، في كل أحواله. وقد جعل الله عز وجل للعبد من التحصينات العظيمة في كل ما يأتيه ويذره في سائر أحواله. قد جعل له من الأدعية والأذكار والتحصينات ما أن لو حافظ عليها وأكثر منها والتزمها لسلم من كثير من العاهات وسلم من كثير من أذية الشياطين. ولهذا تجد أن كثيرا ممن ابتلوا بأمراض السحر والمس والعين وغير ذلك، أن هذا ربما يكون سببه التفريط في هذا الجانب وعدم الإقبال على ذكر الله عز وجل، وأيضا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما سمعت أن هذا الباب قد ألف فيه كثير من أهل العلم كتبا مطولة وكتبا مختصرة، من ذلك ألف الشوكاني وابن الجزري وغيرهم، وكذلك كتب كثير من المعاصرين. وقد خرج للشيخ الألباني مجلد في الأذكار أخرجه بعض تلامذته المستخرج بعنوان المستخرج، وهو كتاب جميل مما صححه الشيخ الألباني من الأدعية والأذكار في مجلد، جمع فيه كل ما وجده عن الشيخ الألباني مما صححه من الأحاديث التي فيها الأذكار في مجلد طيب. إن شاء الله يكون درسنا كما سمعتم في هذه الثلاثة الأيام، الأربعاء والخميس والجمعة إن تيسر بعد العصر، وإلا يكفينا يومان في الأسبوع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.